برنامج طبيبك على الهواء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم. وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي طبيبك على الهواء. في هذا اللقاء عادة ما يعني نبحث المواضيع الصحية من خلال استضافة النخبة المتميزة من الأطباء. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيناقش موضوع نزيف الجهاز الهضمي، لماذا يحدث وكيف يعالج. إذن مستمعينا الكرام، يمكن أن يحدث النزف في أي مكان من الجهاز الهضمي بدءا من الفم وإلى فتحة الشرج. يمكن رؤية الدم بسهولة بالعين المجردة، أو قد يكون الدم موجودا بكميات صغيرة جدا بحيث تصعب رؤيته ولا يمكن اكتشافه إلا من خلال إجراء اختبار كيميائي لعينة من البراز. هذا وقد يكون الدم مرئيا في القيء، مما يشير إلى أن النزيف يأتي من الجهاز الهضمي العلوي، عادة من المريء أو المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة. ويمكن أن يكون الدم عند حدوث تقيؤ دموي أحمرا فاتحا عندما يكون النزف غزيرا ومستمرا، وقد يكون مظهر الدم الذي جرى تقيؤه شبيها بحبيبات القهوة عند تباطؤ النزف أو توقفه، وذلك نتيجة الهضم الجزئي للدم في حامض المعدة. طبعا لا يعد النزف الهضمي مرضا بحد ذاته، ولكنه عرض من الممكن ظهوره بسبب العديد من الأمراض والأسباب الأخرى سنتعرف عليها اليوم في هذا اللقاء من برنامج طبيبك على الهواء. إذ يسعدنا الحديث عن هذا الموضوع أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور خالد عبد الرحمن مطر، استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى غزة الأوروبي. دكتور خالد أهلا وسهلا. طبعا نذكر مستمعينا الكرام بإمكانية التواصل بنا للمداخلة وطرح الأسئلة على ضيف اللقاء من خلال الاتصال على هواتف الإذاعة، وهي الأرقام 2-8-5-1-1-1-0 أو الرقم 2-8-5-0-9-9-9. أيضا باستطاعتكم إرسال أسئلتكم عبر خدمة الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599-734-424. ونذكركم أيضا بإمكانية متابعة هذا اللقاء مرئيا عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. نزيف الجهاز الهضمي لماذا يحدث وكيف يعالج، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج طبيبك على الهواء. نجدد الترحاب بك دكتور خالد في هذا اللقاء. دكتور، بداية يعني خلينا نتحدث عن الجهاز الهضمي، مما يتكون وما هي أهم الأجزاء التي قد يحدث فيها النزف الدموي.
الجهاز الهضمي يتكون من الفم، بعد الفم المريء، ومن بعد ذلك المعدة، وهناك الأمعاء الرفيعة. الأمعاء الرفيعة طويلة يعني جدا، تقريبا متوسط طولها تقريبا 7 متر في الإنسان الطبيعي، وبعد ذلك القولون، وينتهي بفتحة الشرج. في أي مكان في هاي الأماكن لو كان في نزيف، لو صار نزيف أو فقدان للدم، فحيظهر معنا أعراضه، أو يكون مرئي بالعين المجردة، أو بعض التحاليل ممكن نجريها في أي مكان من الفم لحتى فتحة الشرج. لو حصل نزيف ممكن أنه يؤدي إلى نزيف هضمي علوي أو سفلي.
ذكرت دكتور بأنه هنالك جهاز يعني هضمي علوي وآخر سفلي. نعم. لو أردنا نتحدث بنوع من التفصيل يعني مما يتكون الجهاز الهضمي العلوي ومما يتكون الجهاز الهضمي السفلي، وهل هنالك فرق يعني عندما يحدث النزيف الجهاز العلوي. نعم. أو السفلي؟
يعني هو تعريف النزيف الهضمي العلوي هو ما يحدث من المريء أو المعدة أو الاثنى عشر، والباقي بعد ذلك الهضم النزيف الهضمي السفلي الأمعاء الرفيعة والقولون لحتى فتحة الشرج، هذه تعرف. أحيانا تختلط الأعراض ولكن كل واحد فيهم له يعني أعراضه المعينة.
سنتحدث دكتور عن تفاصيل هذا الموضوع. نعم. ولكن خلينا نتحدث يعني دكتور من واقع عن تجربتك في هذا المجال. ممكن يعني كثير لديكم اطلاع. نعم. على الدراسات التي تتحدث عن يعني هذا النوع من المشاكل الصحية. يعني هل هنالك دكتور خالد نسب للإصابة بالنزف الهضمي بين المرضى؟ هل هنالك إحصائيات أو دراسات يعني على المستوى المحلي أو الإقليمي؟
على المستوى المحلي مع الأسف ما فيش دراسات يعني أو أرقام معينة ممكن نحكي فيها، بس على المستوى العالمي تقريبا 500,000 دخول مستشفيات نتيجة النزيف الهضمي في أمريكا مثلا أوروبا. أما محليا مع الأسف ما فيش أرقام يعني، هي لأنه إحنا نسبنا محليا لا تختلف كثيرا عن النسب العالمية، قريبة جدا ما بتصل ل 500,000، بس لو نأخذ بالنسبة للسكان هتطلع تقريبا نسب متقاربة جدا.
دكتور يعني من هم الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالنزيف نزيف الجهاز الهضمي؟
هو احنا لو بدنا نحكي اكتر ناس عرضة احنا لازم نقسم النزيف، يعني احنا بنحكي عن نزيف هضمي علوي ولا نزيف هضمي سفلي. النزيف الهضمي العلوي اللي هو ممكن يعني يصير او يحدث في المريء او المعدة او الاثنى عشر، ممكن يحدث في اي انسان، ممكن يصير عند اي انسان نتيجة بعض الامراض او بعض الادوية او بعض الامور الصحية الاخرى ممكن انه يحدث. بالنسبة للنزيف الهضمي السفلي ممكن يحدث عند كبار العمر، عند الناس اللي عندهم بعض الأمراض، عند الناس اللي عندهم جيوب في القولون أو تغيرات في الأوعية الدموية في القولون أو تغيرات في الأوعية الدموية في الأمعاء الرفيعة، فهي ممكن يحدث عندهم يعني، فالعمر له دور. أما النزيف الهضمي العلوي ممكن يحدث عند أي إنسان من عمر سنة أو من عمر شهر لحد 90 سنة. في بعض الناس معرضة للمضاعفات من الهاي اللي مثلا الناس عندها أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الكبد، هذا يكون يعني نسبة المضاعفات عندهم أعلى بكثير من الإنسان العادي.
طب دكتور يمكن إحنا في مقدمة هذا اللقاء ذكرنا بأن النزف الهضمي يعني هو عرض لوجود
أكيد
مشكلة.
عرض وليس مرض.
نعم. يعني لو أردنا نتحدث عن الأسباب والأمراض التي قد تؤدي بالإنسان لحدوث النزف الهضمي، يعني ما هي هذه الأسباب اللي ممكن
إحنا قبل ما نحكي عن الأسباب زي ما حكينا لازم نحكي هل إحنا بنتعامل مع نزيف هضمي علوي ولا سفلي. لو كان نزيف هضمي علوي ينقسم أيضا لقسمين، يعني مش كله نفسه، مش كل الأمراض نفس الإشي. في ناس يعني لو المريض عنده أي مرض في الكبد، هذه فئة معينة من الناس ممكن تكون عنده والي مريء أو يكون عندهم بعض الأمراض أو الأعراض في المعدة لها علاقة بأمراض الكبد. وفي الناس اللي ما فيش عندها أي مشكلة في الكبد. فالناس اللي هي أكتر ناس اللي ممكن يكون يعني أكتر سبب ممكن يؤدي إنه يصير عندهم نزيف، الناس عندهم قرح. تقريبا 45% من الناس يكون عنده قرحة في المعدة أو في المريء أو في الاثنى عشر. وهناك أسباب كثيرة جدا أخرى، أي التهابات في المعدة، أي أورام، أي تغيرات في الأوعية الدموية، يعني أسباب لا تعد ولا تحصى. ولكن السبب الأكبر هو قرحة المعدة والاثنى عشر هي التي تؤدي إلى نزيف. بعدها بتيجي الالتهابات، بتيجي الأورام، وبتيجي بعض التغيرات، بتيجي أمراض كثيرة.
جميل. دكتور ذكرت بأنه يعني بعض الدراسات يعني تربط بين النزيف الجهاز الهضمي وجود مشكلة في الكبد، يعني هل من علاقة بين حدوث يعني هذه الاعتلالات الصحية على مستوى الكبد وبين إحداث حالة النزيف يعني في المعدة أو الجهاز الهضمي العلوي؟ يعني إيش وجه العلاقة بين الأمر؟
يعني إحنا لما أي مرض يكون عنده التهاب كبد مزمن أو تليف كبد بالأصح، فهذول المرضى بيختلفوا تماما عن المرضى اللي بيجي بنزيف عادي نتيجة قرحة أو التهاب أو ورم أو أي شيء آخر. هذه الناس بيكون عندهم نتيجة ارتفاع يعني تليف في الكبد، فبيرتفع الضغط في الوريد البابي اللي هو تقريبا بغذي 70% من الدم للكبد. هذول الناس بيصير عندهم دوالي مريء أو دوالي معدة، يعني كل ما خلق ربنا يعني كل إنسان ربنا خالقه إنه في عنده أماكن هذه أوعية مغلقة تفتح لما يزيد الضغط في مكان حتى تسهل انه عبور الدم نتيجة تليف بصير متليف وستيف الكبد، فبيطلع الدم على مكان تاني، فبيطلع على الطرق الجانبية بنسميها اللي هي الدوالي هذه، فبتبين في المريء تتضخم، ولأنها مش طبيعية فبكون نسبة يعني انفجارها وأنها تنزف عالية جدا عند هيك مرضى.
دكتور، هنا سؤال يعني يقول: هل لتناول الأدوية علاقة بحدوث النزيف في الجهاز الهضمي العلوي، وما هي أهم تلك الأدوية اللي ممكن تساهم في هذا الأمر؟
نعم، احنا حنرجع للنوع اللي هو ملوش علاقة بأمراض الكبد، اللي هو بالإنجليزي نسميه نونفاريسيال، ما له علاقة بتشمع الكبد أو تليف الكبد. حنرجع أنه 45% من الأمراض المسببة للنزيف اللي هي قرحة معدة أو 12. حنرجع لمسببات القرحة، ايش اللي بسبب القرحه؟ كان في معتقدات يعني قديما او قبل كم سنه انه طبيعه الاكل لها دور، وطبيعه الحياه لها دور، والضغط النفسي له دور، والامور هي دور. فاخر دراسات اثبتت انه 90% من اسباب القرحه هم شغلتين بس، جرثومه المعده، وبعد هيك بيجي عندنا الادويه بالاخص المسكنات.
نعم،
واحنا عارفين انه في عندنا استخدام مفرط جدا للمسكنات في قطاع غزه، يعني بشكل رهيب جدا، يعني اي عمر، اي طفل، اي اختيار، اي شاب اللي بياخذ مسكنات بشكل كبير. فهي الادويه اللي بتسبب اللي هي المسكنات، زي التروفين والدوكلوفين والكتامول والفولتامول والامور هاي.
وطبعا هذه مستخدمه بكثره.
نعم،
ولهذا وجب الحذر، يعني
اكيد اكيد،
يعني ممكن الشاب يعني في
يعني 90% من دخول المستشفيات عندنا في قطاع غزه نتيجه النزيف قرحه معده او 12 بتكون سببها المسكنات.
وعادة بيكون مع صغار السن،
مع صغار يعني الشباب او اي عمر ممكن تحدث، يعني ممكن تحدث في اي عمر.
طب دكتور، يعني ذكرتم العديد من الاسباب التي تقف خلف النزيف الهضمي، وخلينا نتحدث عن الاعراض والعلامات المصاحبه لهذا النزف والتي يمكن من خلالها التنبؤ، يعني انه بالفعل انه في عندنا نزف ويجب ان نسارع للذهاب.
تمام، بس نقطه بدي انوه لها، مثلا حكينا عن المسكنات لو كانت معها علاج اخر، مثلا هذا بنشوفه في كثير من المرضى، بكون المريض مثلا بياخذ اسبرين اطفال، فلو اخذ معه مسكنه زي الدوكلوفين او تروفين او كتامول او ايش مكان، فبتزيد نسبه حدوث النزيف بشكل كبير، فهي مهمه جدا. مع الاسف كثير مرضى بيجي ما بحكيش مثلا باخذ اسبرين اطفال او باخذ علاج معين، ان لو اخذت معه مسكن، فتكتشف انت بتطلع على المريض بتلاقي انه المريض صحيح باخذ اسبرين وباخذ مسكنات بشكل مفرط جدا. فهي بالنسبه للاعراض، الاعراض عندنا كثيره. هي بدنا نقسم النزيف كيف المريض ممكن يجي. المريض ممكن يجي بشكل واضح، يعني المريض بيجي عنده تقيؤ دموي، الدم عنده شكلين بيجي، يا دم احمر نتج بكون، او بكون زي ما اسلفت انت زي ما حكيت انه بكون زي القهوه، بنسميه حتل النتج، زي حتل القهوه بالضبط، كانه شفت انت كيف بضل في القهوه من تحت نفس الشيء نفس الشكل. الشكل الثاني اللي بيجي فيه انه نزيف شرجي، بكون نزيف اسود اللون، بسميه ميلينا بالانجليزي، اسود اللون، مش اسود، بكون اسود بالضبط، وصفه طبيا براز زفته، نفس ريحه الزفته وزي الزفته بالضبط. او ممكن يكون مع نزيف يكون دم فاتح اللون، يكون برضو يبين مع البراز. او النوع الثاني من الناس بتيجي بنزيف خفي، يعني كيف بيجي بنزيف خفي؟ بيجي المريض بيقول لك انا بشكي من تعب ارهاق، تعمل له فحص دم، فبتلاقي انه دمه نازل، بكتشف بعد فتره انه كان عنده نزيف. فالمريض بيسألك بيقول لك انت كيف صار معي نزيف؟ لا، انت كل يوم مثلا في عندك اشي معين، اي مرض معين، اي سبب معين، بنزف يوميا نقطه نقطتين على مدى على عده ايام، على عده اسابيع، على عده شهور، ادى لنزول دمك، ببين في البراز انك تعمل تحليل دم خفي.
طب دكتور، يعني سنتحدث ايضا عن بعض الاعراض والعلامات المصاحبه، ولكن خلينا ناخذ بعض الاسئله التي وردتنا عبر صفحه الفيسبوك. هنا محمد جمال سكر يقول: يسعد مساكم.
يسعد مساكم.
هل القهوه على الريق له تاثير على الجهاز الهضمي؟ يمكن هذا العاده موجوده عند
العاده موجوده عند كل الناس
خاصه الموظفين، يعني
صحيح القهوه على الريق هو في العاده لا.
دكتور خالد يروح المستشفى
لازم يشرب القهوه، بشربهاش دكتور خالد على الريق، انا بكون افطر الصبح. فهي على الريق، واحنا ما بنصحش فيها على الريق، بس اكيد لو كانت المعده كويسه، لانه احنا حكينا انه اهم اسباب يا جرثومه المعده يا المسكنات. فاذا معدتك كويسه حتى لو شربتها على الريق، واحنا ما بنصحش انك تشربها على الريق، مش حتاثر، لا، الا اذا كان لو اثرت تكون معنا في مشكله عندك في المعده.
ايضا هنا سؤال من ابو نضال الهسي يقول: ممكن اعرف شو سبب افراز طعم الحلو في الفم؟ هيك نص السؤال، يعني الشعور بطعم حلاوه في الفم، مش عارف، ممكن السؤال مش واضح. إذا كان
يمكن السؤال مش واضح، إحنا في حاجة بيسموها بيتر تيست، وتحس بمرارة أنت أحيانا أو طعم غريب أحيانا، هذا في الأغلب بيكون علاقة بارتجاع المريء. ارتجاع المريء، فبتحاول بحاول اللعاب إنه يفرز زيادة، إنه يعمل معادلة للحمض اللي طالع، فبتحس مرات إنه في تغيير في
هنا أيضا سؤال دكتور يقول: هل استخدام علاج الإميبرازول بشكل دائم يساهم في تفاقم مشكلة النزف المعدي؟ لأنه هو يعني الإميبرازول حسب وجهة نظر السائل أنه بيخفي أعراض وعلامات حدوث القرحة أو أعراض القرحة، فهل استمرار أخذها يساهم في زيادة وتفاقم المشكلة؟
نعم أكيد بيساهم، بيساهم لو أنت كنت ما كنتش مشخص صح، لو أنت ما كنتش عارف في عندك قرحة، هتخفي شوي الأعراض، تهدي الأمور شوي، بس مش هتعالجك 100%، لا لازم تشيل السبب. وإحنا بشكل عام ننصحش المرض يسمر فترة طويلة، يعني لأنه في بعض الأعراض بدأت، يعني دراسات بينه في بعض الأعراض أو الأثار الجانبية ممكن تعمل مشاكل.
مثل إيش أهم الأعراض ممكن؟ يعني هذا الموضوع دكتور ممكن أغلب صحيح. الناس اللي في عندهم مشاكل في المعدة بيتجهوا لأخذ هذا.
نعم إحنا ننصح بشكل عام إنه المريض يأخذ يوميا، يعني نحن ننصح المريض انه ياخذ عند الحاجه عند اللزوم. حسيت بالم، حسيت بموعان، حسيت ايش، تاخذ لك اوزن او تاخذ علاج او تاخذ مسكنات او تاخذ مضاد حيوي، تاخذ لك حبه. اما تستمر عليه يوميا لا. الاعراض كثير منها، ممكن يؤدي لنقص فيتامين بي 12 مثلا، ممكن يؤدي لبعض الالتهابات في الجهاز الهضمي، ممكن يؤثر على صحه العظام، ممكن يؤثر على بعض الاملاح في زي المغنيسيوم والامور هاي. فكتير في فرضيات، يعني هذول اهم 3 أو 4 اثار جانبيه عليهم كلام علمي.
يجب يعني المسارعه لمعرفه السبب،
معرفه السبب. واحنا لما يجيني المريض، انا مثلا يجيني المريض، انا كثير مرضى بيجيني باخذ امبرازول، فانا حتى اقدر اعمل له تقييم لاي مشكله في الجهاز الهضمي. في الاغلب بخليه يوقف، اقل شيء بخليه يوقف اسبوعين او شهر. بحاول اعوضه بعض العلاجات الخفيفه، بس لازم ابعد عن الامبرازول، لانه كل تقييم حيكون مش مزبوط لو انا عملت تقييم والمريض باخذ امبرازول.
طيب دكتور، اين تكمن خطوره وجود نزيف في الجهاز الهضمي؟
تكمن اول شيء احنا زي ما حكينا انه النزيف عباره عن عرض، فانت لازم تعرف السبب بغض النظر عن العمر، كان كبير صغير شاب طفل. يعني الاطفال مرات بيجوا عندهم نزيف في الجهاز الهضمي، فلازم تعرف السبب، يعني مش حيحدث هيك بدون اي سبب النزيف. فأنت لازم بعدك تحتاج تعمل بعض التحاليل، بعض التقييم الطبي، تعمل منظار، لازم تعرف السبب. يعني الفكرة أنت أول شيء ما يكون ما إنه ما يصيرش عندك نزيف هضمي إنه يأثر على حياة الإنسان، لأنه مرات ممكن لو فتح مثلا شريان ممكن يأثر على حياة المريض، يعني صفي دمه يعني في ساعات بسيطة. وبعدك لازم تعرف السبب من وين أجى، هل أجى من إشي مثلا حميد، ولا في وراه مثلا إشي ورم، أو في إشي بعد التغيرات، أو في مشكلة معينة، فلازم تعالج تتشخص وتعالج صح.
جميل. طب دكتور، يعني أنتم كأطباء يعني بعض المرات بكون يعني بعض الأعراض والعلامات تنزعجوا منها، أو بتشكل لديكم خلينا نقول مخاوف لحدوث ما هو أكبر وأشد. يعني متى يصبح النزف الهضمي علامة قلق لديكم كأطباء؟ متى يصبح النزف مؤشرا لوجود خطر داهم على جسم الإنسان؟
برضو حنرجع، هل هو نزيف هضمي حاد، يعني فجأة كان المريض كويس فش عنده أي شيء، وفجأة صار عنده تغير في لون البراز، أو صار عنده تقيؤ دموي أو شيء، هاي بتكون نزيف هضمي حاد. انت سؤالك بالاخص عن لو كان نزيف هضمي غير واضح مزمن.
نعم بالضبط،
مزمن بالضبط لكبار السن، فهي اكثر شيء من خاف منه يكون في اورام مثلا، يعني اكثر شيء هذا بتيجي خاص في القولون او في المعده او في الامعاء الرفيعه او في اي مكان. فهي لو كان مثلا اول شيء نحكي عن العمر، مثلا اذا العمر فوق الخمس كان 50 طبيا نزلوا له 45، اي واحد فوق ال 45 سنه عنده مثلا نزيف هضمي او فقر دم او نزيف هضمي خفي بنسميه. فإذا كان عمره فوق 45 سنة، إذا مصاحبه مثلا نقصان وزن، إذا في عنده قصة في العيلة، ما في أحد من قرايبه مثلا كان في عنده أورام في الجهاز الهضمي، هذه مهمة جدا. إذا في عنده ألام في البطن مثلا بتصحي من النوم، إذا في عنده كان دمه نازل، فهي كلية لازم يخدها بعين الاعتبار.
جميل دكتور، سنكمل الحديث عن هذا الموضوع، ولكن سنخرج لفاصل قصير ومتابعة إخبارية. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
ننتقل الآن لاستوديو الأخبار للتغطية المباشرة.
سمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله. العنوان العاجل والخبر من الضفة المحتلة، مراسلتنا تفيد بارتقاء الطفل أمير مأمون عودة البالغ 16 عاما بنيران قوات الاحتلال بعد إصابته برصاصة في الصدر في قلقيلية. إذن وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد الطفل أمير مأمون عودة البالغ 16 عاما برصاص الاحتلال في الصدر في قلقيلية. معي مراسلتنا من الضفة ابتهال منصور ومزيد من التفاصيل حول ظروف استشهاد الطفل أمير عودة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله ابتهال، ما هي صورة الأوضاع وتفاصيل ارتقاء الطفل أمير عودة؟
نعم، يعني اليوم كان هناك العديد من نقاط المواجهة مع قوات الاحتلال وفي منطقة الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية اندلعت مواجهات وأصيب خلالها هذا الشاب بعد استهداف قوات الاحتلال للشبان بالرصاص الحي الطفل الشهيد أمير مأمون عودة البالغ من العمر 16 عاما أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر ونقل بشكل عاجل إلى مستشفى قلقيلية ليعلن هناك عن ارتقائه شهيدا. يعني هذا الشهيد هو الثاني اليوم في قلقيلية التي كانت صباحا قد ارتقى فيها الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ البالغ من العمر 21 عاما بعد أن أطلق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية واحتجز الاحتلال جثمانه ليرتفع بهؤلاء الشهداء، يعني حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 81 شهيدا منذ بداية هذا العام. هناك مواجهات في أكثر من منطقة إلى جانب يعني هذه المواجهات التي ارتقى خلالها عودة، كان هناك مواجهات في كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية ومواجهات في أنحاء الضفة الغربية، لكن يعني قلقيلية اليوم يعني كانت الحصيلة الأكبر من المواجهة وأيضا الشهداء الذين ارتقوا منذ ساعات صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة.
شكرا لك ابتهال منصور، مراسلتنا من الضفة المحتلة. أكدت ارتقاء الشهيد أمير مأمون عودة وهو الثاني خلال هذا اليوم.
نعود إليكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء من برنامج طبيبك على الهواء، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم يناقش نزيف الجهاز الهضمي، لماذا يحدث وكيف يعالج. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع في الاستوديو دكتور خالد عبد الرحمن مطر، استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى غزة الأوروبي. دكتور، ذكرتم بأن هناك نزيف يحدث في الجهاز الهضمي العلوي وآخر يحدث في الجهاز الهضمي السفلي، يعني هل أيهما يعني أخطر على جسم الإنسان؟ يعني رب سائل يقول يعني مين اللي بيشكل خطر أكبر على صحة الإنسان، وما هو ما هي مميزات كل نوع عن الآخر؟
هو الجهاز الهضمي العلوي نزيفه يشكل خطر أكثر بالجهاز الهضمي، نزيف الجهاز الهضمي السفلي
وأكثر انتشارا
نعم. يعني النزيف الهضمي السفلي بشوف كبار العمر عن بعض الفئات يعني أكثر من باقي الناس يؤثر، لأنه أنت ممكن يعني نزيف الهضم العلوي لو كان شديد ممكن يؤثر على حياة الإنسان، فبيلزم دخول مستشفى وتدخل طبي سريع. يعني مرات بنروح على المستشفى 2:00 3:00 الفجر حتى نشتغل ونشوف، ما بنسيب المريض مثلا الصبح، لأنه بدون تدخل بدون علاجات وبدون ما نعمل أي شيء ممكن نهدد حياة المريض، حياة المريض يكون في خطر في النزيف الهضم العلوي. في السفلي في الأغلب بيكون بسيط يعني إلا في بعض الحالات. فأول إحنا عشان نختصر، أو إنه النزيف الهضمي العلوي أشد خطورة وأهم من النزيف الهضمي السفلي، لأنه النزيف الهضمي السفلي له أسباب كثيرة، ممكن تكون بواسير أو يكون شرخ أو يكون جيوب في القولون أو تغيرات في الأوعية الدموية في القولون، فالأغلب بكون ما بكونش خطير جدا.
وهذا طبعا بحيننا لموضوع التشخيص. نعم. سنتحدث عن هذا الأمر. ولكن هنا سؤال من أبو علي يقول ممكن للجهاز الهضمي أن يتأثر بنفسية الإنسان؟
نعم ممكن أن يتأثر أكيد. بس يعني أنا زي ما حكيت قبل شوي إنه يعني زمان كان في معتقد إنه الوضع النفسي للإنسان بيأثر بشكل مباشر على الجهاز الهضمي، فحاليا طبيا أو علميا الدراسات أثبتت إنه ممكن الوضع النفسي يأثر في وجود سبب آخر. يعني السبب الوضع النفسي معتمد على وجود مسبب آخر، اللي هو مثل ما حكيت ممكن مثلا وجود تناول المسكنات، هذه مهمة جدا، أو يكون عنده التهاب في المعدة، أو يكون عنده قرعة أصلا موجودة في المعدة، أو يكون مصاب بجرثومة المعدة. أما لحالها لا، أنا مسميها dependent risk factor، معتمدة على الآخرين، لحالها لا. يعني إذا معدتك كويسة أنت ونفسك تعبت مش حيصير معك شيء.
طب دكتور، هنا سؤال يقول: هل لطبيعة ما نأكل من طعام علاقة بحدوث النزف الهضمي؟ يعني هل لبعض الأطعمة أن تساهم في تفاقم هذه المشكلة؟
بروح نرجع لنفس الموضوع، هل الوضع النفسي، هل الأكل، هل بعض العوامل، هل بعض الأكلات، بعض المشروبات، هاي كليتها عوامل خطورة معتمدة على وجود سبب. يعني زمان كان في التسعينات كان يقول لك لا، انه والله بعض الاكل له دور، الشرب له دور، وضع النفس له دور، هاي كلها لها دور في وجود سبب من الاسباب. يعني يكون في عندك مرض معين في الجهاز الهضمي اثر والاكل زو فاقم الموجود. اما انه الاكل لحاله على يعني لو معدتك كويسه لا.
جميل. طب دكتور، يعني خلينا نتحدث عن التشخيص. يعني كما تعلم ويعلم كثير من مستمعينا الكرام بان التشخيص مهم جدا في علاج اي مرض يصيب الانسان.
صحيح.
عندما يأتيكم مريض لديه أعراض وعلامات نزف، كيف تشخصون هذا المريض؟
بحناخد قصة، يعني نسأل المريض، نأخذ قصة مرضية، إيش اللي صار معك؟ هل صار معك تقيؤ مثلا زي حكي القهوة، ولا نتج الدم، ولا نزل معك دم أسود في البراز، ولا نزل معك دم لونه أحمر في البراز، هل معك ألم في البطن؟ المهم جدا نسأل عن العلاجات اللي بخدها المريض، مهم جدا القصة المرضية، عنده أي أمراض، عنده أمراض قلب، عنده أمراض كلى، عنده أمراض كبد. بعدين المريض بيدخل على المستشفى إذا بلزم دخول، مش الكل طبيعة الحال بلزم دخول، إلا بعض الناس الفئات، يعني في بعض الحسابات المعينة اللي بنجريها في الطوارئ هاي بتعطينا فكرة هل ممكن هذا المريض إنه يدخل ولا ممكن إنه يرجع البيت ويتابع في العيادة الخارجية. 80% من الحالات بدها دخول، يكون عندها بعض الأعراض بدها دخول المستشفيات. بعدك بتشوف التحاليله، تحليل نسبة الدم، هو جلوبين هل نزل، هل في مشكلة عنده في الصفائح الدموية، هل في عنده مشكلة في الكبد، هل في عنده مشكلة في الكلى، هل عنده أمراض قلب، هل يعتمد عليها هل أنت بدك تخليه يتوجه للبيت ولا يدخل المستشفى. زي ما حكيت 80% دخول المستشفى، 20% ممكن بخص الأعمار الشباب ممكن تتجه للبيت تأخذ علاج معين وتتجه للبيت. بعد هيك أنت بتأخذ قرارك، هل المريض هذا بلزم منظار ولا بلزمش منظار؟ 90% منهم بلزم، لازم تعمل منظار، لأنه تشخيص الفيصل في الموضوع هو المنظار. لازم، فأنت بتخلي المريض صايم من 6 إلى 8 ساعات، معك تقريبا 24 ساعة تكون عامل، لو كان المريض ما فيش عنده مرض كبد 24 ساعة تكون عامل منظار، لأنه المنظار هو بيعطيك تشخيص في الآخر إيش مكان السبب. يعني ما بتقدر أنت تفرض فرضيات، لأنه كتير أنت مرات بيجي حتى أعمار صغيرة بتتفاجأ والله لا هذا ما فيش عنده شيء، ممكن عنده التهاب معدة بسيط أو التهاب 12 بسيط، بتتفاجأ مع الأسف أنك تعمل منظار للمريض تفاجأ أنه قدر الله في عنده ورم مثلا أو في عنده مشكلة كبيرة. ما يعني هاي مفاجآت ممكن تحدث، عشان هيك لازم تعمل منظار حتى لو روحته على البيت ومحتاج دخول مستشفى ورجع برضه لازم يحجز يعمل منظار للإطمئنان. في بعض العلاجات بيستخدمها المريض اللي هي الأمبرازول، نعطيه بالوريد.
سنتحدث عن العلاج دكتور، ولكن انت ذكرت بانه يعني في ناس ممكن نسوي لهم منظار وناس ممكن ما نسوي لهم مش منظار.
نعم.
يعني ما هي المعايير التي تعتمدون عليها في اجراء المنظار؟ يعني البعض ممكن يتخوف حتى من اجراء، يعني كلمه انه بنسوي لك منظار
ما هو اذا حيكون شيء عاجل. لا ما هو نعم. انت ما بتختار، لانه انت المريض جايب شيء طارئ. المريض مش جاي، يعني المريض جايب شيء حاد.
دكتور، هل كل مريض يحتاج لديه مشكلة نزيف هضمي يحتاج إلى يعني منظار جراحي؟ وهل المنظار هنا بيكون تشخيصي أم علاجي؟
هو الاثنين يعتمد على وضع المريض، هو مش منظار جراحي، هو منظار جهاز هضمي يعني عادي من عن طريق الفم. هو تشخيصي، هو كل واحد صار مع نزيف لازم يعني يستحسن إنه يعمل، لازم يعمل.
يعني 90% من الحالات.
90% من الحالات لازم لازم بخاصة لو كان عنده أي علامات خطورة أو أي إشي. طيب الحال الحالات الحادة اللي دمه نازل مثلا اللي لسه بنزف قدامك في الطوارئ. عنده مشاكل في تحاليله، فهي لازم انت نعمل له استقرار لحالته وبعدك لازم يدخل منظار. بس هو 90% الحالات لازم تعمل، ينصح يعني اعملها بشكل عاجل او اعملها بشكل الكتف او اختيار يعني.
طيب دكتور، يعني خلينا نقول عن المخاطر، يعني عندما يعني يكون في اهمال على مستوى العلاج. يعني قبل ان نتحدث عن العلاج، يعني في بعض الاشخاص بتلاقيهم بيشعر أو إنه في مثلا تقيؤ دموي أو في عنده براز يميل الأسودال وبيكون عندهم نوع من الإهمال.
والله
إيش نعم. ممكن لقدام مستقبلا إنه هذا الأمر يترتب على
هو الحالة. سبحان الله الإنسان مخيف يعني أي إنسان فينا لو تقيأ دم أنا بشوفه من الناس يعني ما بتقدرش إنك تطنش الموضوع وتغض البصر عنه يعني بخاف الإنسان طبيعته بخاف. فأي تقيؤ دموي أو أي دم مع البراز أحمر كان أو أسود اللون بتلاقي 99% ناس بتراجع الطبيب بتراجع الطبيب ترجع يعني ما صعب إنه يطنش الموضوع. فهو لو إنه يعني بعض الناس خلينا نقول 1 أو 5% بعض الناس أهملت المتابعة أنت زي ما حكينا المشكلة في التشخيص
أو يعني أخر التشخيص
أخر التشخيص أنا بكتير مر على حالات سمعك يعني إحنا عايشين في عصر ما فيش فيه قواعد يعني قواعد الطب حتى تغيرت الأعمار تغيرت تتفاجأ أنت شاب في 30 نزيف هضم علوي يعني إلى شغلة بسيطة جدا تعمل منظار بتلاقي ورم منتشر فالقواعد تغيرت. فأنا بنصح أي واحد عنده أي أعراض زيك لازم أنه ينصح أنه يعمل منظار.
طيب دكتور خلينا نتحدث عن العلاج. يعني عندما يأتيكم مريض لديه مشكلة على مستوى نزيف الجهاز الهضمي يعني كيف تعالجون هذا المريض؟
أول شيء لازم أنت المريض إذا جاك يعتمد على حالته كيف شدة النزيف اللي عنده.
تذكرت 90 أو 80% من المرضى بيحتاج المبيت في المستشفى.
محتاج مبيت في المستشفى نعم. بيحتاج على قديش فقد يعني كم الكمية اللي فقدها من الدم كيف أعراضه يعني الأعراض الحيوية عنده ضغطه سرعة ضربات القلب هاي مهمة جدا وظائف الكلى. وجود دم في البراز وإذا كان عنده مرض مثلا في الكبد أو عنده مرض في الهاي بعض الحسابات بنعملها بشكل سريع يعني شكرا للهواتف الذكية يعني صارت الأمور في ثواني ممكن تعملها أنت تأخذ النتيجة تعطي يقول لك هذا المريض روحه أو خليه
نعم.
تكون أنت مستند على أساس علمي صحيح يعني بشكل سريع. فاللي بده دخول بعد هيك بدك تتعامل معه أنك أنت بدك تعمل له استقرار لحالته لو احتاج نزيف لو احتاج دم انك تعطيه دم.
متى يحتاج نقل دم دكتور عندما يصل الهيموغلوبين يعني
نعم هو
هل في رقم معين
في رقم معين
الموضوع يعني
لا لا هو يعني انت اسوأ اشي ممكن تعطيه للانسان هو الدم لانه الدم منتج انت ماخذه من انسان اخر فلو تم فحصه بنسبه 99% بضل فيه له مخاطر. فانت اكثر خدمه تقدمها للمريض انك ما تعطيه دم الا في بعض الحالات عشان كده القواعد الطبيه تغيرت. قبل سنوات كان يقول لك 9 قال من 9 اعطيه الحين قال لك حتى لو دمه نزل ل7 ما تعطيهوش اعطيه محلول وبس واعمل له منظار
تابع العلامات الحيويه
الا اذا المريض عنده مثلا امراض في القلب قلبه ما بيستحملش نزول الدم او عنده مرض في الكبد او عنده جلطه مثلا في القلب جديده هذه الناس بتحاول انك تخلي دمه يعني 8 ل9 هيك تخلي عشان تعطي تساعد مع القلب انه ما يتاثرش ما تتاثر شرايين القلب غير هيك 7 و7 اول ما يعني تغير تقريبا في 2018 الكلام هذا فكان رقم مرعب. طبعا انا كيف اسيب المريض ب7 دمه يعني شاب مثلا دمه ينزل من 14 ل7 قال لك سيبه وهذا اللي احنا ماشيين عليه انا في قطاع غزه هذه القواعد اللي ماشيين عليها والامور طيبه لانه انت ابعد الدم على المريض ما تعطيه يعني لو شاب 20 سنه واعطيته دم اجى التهاب ما حيعاني طول عمره.
طبعا خلال الفتره هذه بيكون في علاجات
أكيد
تحفظيه
علاجات تحفظيه ومتابعه اكيد نعم. لو تم ادخال المريض للمستشفى بيكون في علاجات تحفظيه وفي متابعه وفي تخطيط ايش الخطه تبعتك ايش هتعملها للمريض عشان تشخص لانه انت في الاخر بدك تشخيص لانه كتير برضو انت مرات تحط تعطي تشخيص افتراضي تدخل بالمنظار بتلاقي الامور تغيرت لا طب المريض ما فيش عنده مشكله كبد تلاقي المريض فجاه في عنده دوالي مريء او دوالي معده بتنزف طب شاب 30 سنه من وين اجى ايش ما فيش عنده تلاقي تسال المريض بيقول لك انا كنت سليم تماما يعني هذه الشغله خلتني اجي على المستشفى يعني سبحان الله مرات بتكون لخير يعني النزيف اللي صار لخير ليش لانه المريض اجى بالضبط
ممكن
بالضبط التشخيص مبكر للمريض فهي بتكون شيء كويس يعني
جميل. طيب ماذا عن باقي الأدوية دكتور خلينا نقول الدم يعني لحد 7 ماذا
سبعة عن باقي الأدوية 7 إلا إذا المريض عنده بعض الأمراض اللي بتستدعي أن يكون فوق قبل 7 نعطيك إذا عنده أمراض قلب ما نخلوش ينزل عن 8 بعض العلاجات برضو حنقسمها إحنا كيف حالة المريض هل المريض عنده مرض مشكلة في الكبد في تليف تشمع كبد أو تليف كبد ولا ما عندوش إذا ما عندوش وأنا شاك إنه في قرحة معدة مثلا أو التهاب في المريء أو في 12 أو في المعدة أو قرحة أو أي مشكلة تانية بدنا نعتمد على الأمبرازول نعطي الأمبرازول بالوريد يعتمد برضو على وضع المريض كيف شدة النزيف عنده فبنعطي أمبرازول لمدة 72 ساعة
طب دكتور، متى يعني تتجهون للتدخل الجراحي؟ أنتم كأطباء باطنة يعني لديكم حالة، لديها نزيف، وقمتم بإجراء منظار والآخر، وتأكدتوا من وجود يعني بعض العلامات. متى بتنصحوا أو بتسير يعني استشارة من قبل أو عرض لطبيب الجراحي؟
هو الحمد لله مع تطور المناظير يعني حتى عندنا في قطاع غزة وتطور طب الجهاز الهضمي يعني قليل جدا الحاجة للجراحة. يعني اغلبيه الحالات ممكن تتعامل معها بالمنظار بسهوله يعني.
جميل.
مع وجود التكنولوجيا الجديده والادوات الموجوده، نستخدم حقن، نستخدم كوي، بنستخدم بعض الحالات الميكانيكيه زي الملاقط او الشفاه، يعني تقريبا يعني حاجه للجراحه قليل جدا. علميا يعني الجراحه صارت هي في المرتبه الثالثه. اول شيء بتعمل له منظارين، منظار اول إذا الأمور المريض مشيت تمام كان بها وتوقف النزيف كان بها، تستمر على أمبرازول لمدة 72 ساعة
وريدي
صحيح. بعد هيك خلاص إذا نزف المريض برضو أنت ملزم أنك تعمل له منظار كمان مرة، حتى لو في أي حاجة أنت مثلا ما عالجتك كويس بالمنظار تعالجها. بعد هيك بنلجأ لو إحنا ما عاد مرتين منظار بنلجأ للأشعة، نعمل حاجة بسمها سيلكتيف أنجيوغرافي، نطلب طبيب الأشعة التداخلية إنه يعملنا حقن لهذا ونحدد الشريان اللي بنزف من وين ونحقنه بشغل معين نسكره. بعد هيك في الآخر الجراحة، عشان هيك الجراحة صارت يعني قليلة جدا وبعيدة جدا. يعني مش إحنا مقارنة من فترة التسعينات كان في مثلا التسعينات وبداية الألفينات كان كل جراحة، أي مريض بنزف ما تحسنش جراحة، والجراحة لها مشاكل كبيرة بعد هيك، بعد حيضل المريض يعاني اما مضاعفات الجراحه ومشاكل الجراحه والعصب الحائر والنزف تاني والوصلات اللي بتصير، يعني دوامه كبيره.
طبعا سبحان الله يعني مع التقدم العلمي يعني وجود تقنيات حديثه تتقلص يمكن حتى فرص اجراء العمليات الجراحيه.
صحيح بالمنظار 95% بالمنظار، قليل جدا الحالات اللي ما بنقدر نتعامل معها.
طب دكتور يعني خليني نتحدث عن فرص الشفاء، يعني ما هي فرص الشفاء المتاحة للأشخاص اللي أصيبوا بنزيف في الجهاز الهضمي؟
الفرصة تعتمد على السبب، إيش السبب اللي عندك؟ هل كان التهاب؟ هل كان قرحة؟ هل كان أي سبب آخر؟ إيش السبب؟ أنت أعرف السبب وعالجه فنسبة الشفاء تكون ممتازة جدا. يعني إذا أخذت قرحة، يعني القرحة إحنا نحكي على القرحة اللي 45-50% من أسباب النزيف الهضمي العلوي. القرحة سببها شغلتين بس 90% حكينا، يا جرثومة معدة ومنتشر بشكل كبير عندنا في قطاع غزة، أو المسكنات. المسكنات بدك توقفها، جرثومة معدة بدك تعالجها، أنت بتنهي السبب بكل بساطة.
طب دكتور خلينا نتحدث عن الوقاية. كما تعلم بأن يعني درهم وقاية خير من قطار علاج. يعني لكل ما شخص بيسمعنا في هذا اللقاء ويرغب بوقاية نفسه من الإصابة بمشاكل المعدة عموما والنزيف على وجه الخصوص نزيف الجهاز الهضمي، ماذا عليه أن يفعل؟
احنا بالنسبة للجهاز الهضمي العلوي حكينا المسببات، بالنسبة انك تحافظ على، هنرجع للأسباب، ايش هي الأسباب اللي المسكنات، يعني انه ما نكونش في إفراط في استخدام المسكنات بشكل كبير، هذا اللي انا بتمناه من الناس. يعني في قطاع عندنا باستخدام رهيب جدا وغير مبرر للمسكنات بشكل يعني غريب جدا. شكلنا بنلاحظ انه حالات مثلا في الشتاء، فصل الشتاء فصل الربيع بتزيد جدا، بتزيد بشكل كبير حالات النزيف الهضمي نتيجة الاستخدام المفرط الغير مبرر للمسكنات. فانت حاول تستخدم مسكنات لو انت لزمك، ما تستخدمها يعني على الرايح والجاي، ما تستخدمها بسهولة، يعني مش سهل الامور. اي علاج بتاخده هذا له اثار جانبية وله مشاكل، ما تحس انه موجود مثلا في عيادة الوكالة او موجود بسهولة او ممكن تصله بسهولة، لا، هذا ممكن يسبب لك مشاكل، ممكن يعمل لك قرحة، يعمل لك نزيف، يعني ممكن تصل لمشكلة كبيرة، ممكن تصل للموت حتى. فالامور مش سهلة. بالنسبة للوقاية، الوقاية حنحكي عن سبب مهم جدا اللي هو جرثومة المعدة، وهي جرثومة المعدة مع الاسف منتشرة عندنا في قطاع غزة، لها علاقة بطبيعة الاكل والشرب والنظافة العامة الموجودة عندنا في قطاع غزة. في معتقد الناس انه لا، جرثومة المعدة موجودة عند كل العالم، لا مش موجودة، لها علاقة في دول العالم الثالث وفي علاقة في النظافة المجتمعية الموجودة، قديش شوارعك نظيفة، قديش انت اكلك نظيف، قديش ميتك نظيف بالضبط، قديش محافظ على الهدف. عشان هيك احنا اول ما بدأت مثلا كورونا لما الناس حافظت على النظافة قلت جدا حالات النزيف الهضمي العلوي بشكل رهيب، بطلنا نشوف الحالات، قعدنا تقريبا سنة قليل جدا نشوف، لانه الناس حافظ اختلفت يعني العادات والسلوكيات تبعت الناس، صارت الناس تهتم بالنظافة بشكل كبير، بطلت الناس تشرب ورا بعض، بطل الناس تكون ورا بعض، صارت الناس تشرب كمامات، صارت الناس تغسل ايديها كويس، فهذا اثر بشكل كبير انه قلت نسبة النزيف الهضمي العلوي بشكل كبير جدا. فهي لا نصيحة انك انت الوقاية انك تحافظ على اكلك نظيف، على شربك نظيف، ما تستهلك اي علاجات، ملهاش داعي، كان مضاد حيوي او بسكنات او اي شيء. ولو صارت عندك اي اعراض ما تتأخرش انك تراجع الطبيب وتعرف السبب، لانه العمر ملوش علاقة بتاتا، اي حاجة ممكن تصير في اي عمر، اطفال كبار صغار، يعني ما تحكيش انا شاب لا بصيرش معي مثلا شغل معين، لا بصير. كل القواعد غيرت طبيا وعالميا وعنا ومحليا.
طيب دكتور، هنا سؤال يقول هل يعني التقرح القولون التقرحي نعم. يساهم في حدوث النزف في الجهاز الهضمي السفلي؟
نعم، هو احد اسباب النزف في الجهاز الهضمي السفلي، احد الاسباب اللي تتابع القولون التقرحي او مرض كرونز في القولون.
نعم،
احد الاسباب. فأي نزيف زي ما حكينا ممكن تبدأ نزيف هضمي سفلي، حيجي المريض في عنده
طبعا في نعم. في النزيف الهضمي السفلي بيكون المنظار قولون،
بيكون منظار قولون، بس المريض بيكون دم تبعه يعني ما بيكونش أسود اللون، بيكون دم أحمر مختلط بالبراز.
نعم،
هي الفكرة، دم أحمر مختلط في البراز. بيكون المريض بشكل عام يعني وضعه الصحي أفضل من المريض اللي بيجي بنزيف هضمي علوي من ناحية العلامات الحيوية. كل مريض مستقر يعني حالته مستقر، بس بقول لك انا بدخل الحمام اذا معي دم مع البراز مختلط مع البراز، بتكون نتيجه بواسير او شرخ في فتحه الشرج او التهابات او التهاب قولون تقرحي، او يكون في عندي مرض كرون مثلا عامل التهابات او اي اسباب من الاسباب هاي. فهو احد الاسباب اكيد التهاب قولون تقرحي، بس هذا المريض بيحتاج لمنظار قولون.
نعم،
يعني بيكون في الاغلب في عنده اسهال.
طب دكتور، ذكرتم بأنه يعني من الأسباب أو المشاكل المخيفة ممكن تكون يعني تقف خلف الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي السفلي سرطان القولون.
صحيح.
طبعا بمختلف يعني وين مكانه وين موجود بالضبط.
صحيح.
يعني ما هي خلينا نقول العوامل التي يعني أو خلينا نقول العلامات اللي على المريض دائما يضعها نصب عينه تأكد بأنه فعل هو في دائرة الخطر عندما يحدث اللي هو نزيف الجهاز الهضمي السفلي له علاقة بسرطان القولون؟
هو العلامات اللي
ممكن هذا الكلام كمان دكتور بنحكيه يعني حتى من باب الوقاية،
من باب الوقاية
الناس اللي بيصلوا لعمر معين ايش مفروض يسووا في النزيف.
صحيح. يعني اذا عمرك فوق 45، زمان كانوا بدوا طبيا 55، نزلت ل 55، بعد نزلت ل 45، اذا انت عديت عمر 45 سنه يبقى انت دخلت في دائره الخطر. اي نزيف شرجي طبيب، اي نزيف شرجي يسوي منظار ايش ما كان السبب.
طبعا النزيف الشرجي دكتور مش بالضروره يكون دم احمر فاتح،
مش شرط يكون دم، ممكن يكون دم داكن او مختلط مع مخاط او شيء زي هيك، ممكن يكون اي تغيرات، اي يعني نزيف شرجي مع تغير في عادات التبرز، انه انت كان مثلا عندك عادة تبرز طبيعية، عارف حالك تدخل كل يوم في نفس الوقت، تغير صار مرة سهل مرة مساك، تغير القطر تبعه وصار ينزل مع دم، فهي في تغير في عادات الهي. يكون عندك نزيف شرجي مصاحب مثلا نقصان وزن، مصاحب فقر دم، مثلا دمك 14 لقيته بعد شهرين ثلاثة لقيته وصل 10. إذا في عندك في العيلة حد درجة أولى عنده ورم قولون تحت عمر 60، فأنت في دائرة الخطر إيش ما كان عمرك، لازم تراجع طبيب ولازم أنت تدور حالك بشكل كويس.
طيب دكتور، يعني خلينا نتحدث عن يعني النصائح والإرشادات العامة بشكل عام لكل شخص أصيب بالنزيف، يعني لأنه في بعض المرات بناس بيستبقوا النتائج وبيحاولوا يبحثوا عن يعني حل سريع للمشكلة اللي بيعانوا منها. فما هي نصيحتك لهؤلاء الأشخاص؟ يعني حتى في منهم حتى بيرفض إنه يدخل المستشفى.
صحيح.
أو حتى منهم بيدخل يوم بحاول يخرج إيش ثاني يوم. فما هي نصيحتك لهؤلاء الأشخاص يعني في نهاية هذا اللقاء؟
هو للأمانة يعني النزيف الهضمي لما أي إنسان فينا يشوف دم يعني بخاف الإنسان، خاص في الوقت الحالي بقول لك أنا بدام نزل معي دم يبقى أنا عندي ورم. فهو قليل جدا للأمانة بشوف ناس هنا بتقول لك أنا لا بدمش بديش أعمل. تلاقي تيجي الصورة تلاقي المرض مرعوب، أنا إيش تشخيصي؟ إيش ما كان عمره 20 سنة 30 سنة 50 سنة 100 سنة 10 سنين، مرعب يعني الإنسان نزول الدم إنه ترجع دم يعني حاجة مخيفة. فقليل جدا بتلاقي من الناس اللي هاي. فأي واحد بيدخل المستشفى بنصح إنه يكمل مع طبيبك، طلعت على البيت لازم تتابع ما ترجع. هي المشكلة في ناس بترجع بتلاقي حالته متقدمة مثلا، بعض الناس بتيجي مثلا بتلاقي مشي وصعب حاله مشي، بيرجع لك بعد أشهر بتحاول تعملوا بعض التحاليل بعض المناظير وبتلاقي مع الأسف أنه كان في ورم موجود والعامل النزيف. بس الفترة اللي هو غاب فيها كان في البداية كان ممكن يكون يتم تشخيص مبكر، فلو تم تشخيص مبكر حيكون في علاج مناسب له. بس لما يغيب المريض ويطلع ويرفض العلاج الطبي فهو أكيد حيجي في فترة متأخرة.
إذن المتابعة نقطة محورية.
أكيد محورية.
يعني مش بالضرورة أنك أنت والله خلصت علاجك أنه يعني خلاص
لا
الموضوع
لازم
تم الانتهاء منه.
صحيح صحيح.
يجب أن تتابع لفترة مع
صحيح صحيح. لحد ما تصل لمرحلة بر الأمان زي ما يحكوها.
يعني ممكن دكتور الوقت انتهى يعني في معكم في هذا اللقاء يعني كل يعني التحية والتقدير
شكرا.
لكم. دكتور خالد احنا بنعرف انت كنت يعني في مصر
صحيح.
والحمد لله على السلامه.
الله يسلمك.
وهذا يمكن يعني لكل من يسمعنا دكتور خالد موجود في غزه يعني بده يراجع
ان شاء الله ان شاء الله.
فكل التحيه والتقدير لكم دكتور خالد مطر.
شكرا جزيلا.
استشاري امراض الجهاز الهضمي ورئيس قسم امراض الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى غزه الاوروبي. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
ايضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعه. اتمنى وضيفي الكريم ان نكون قد وفقنا في تقديم حلقه مفيده وقيمه. تقبلوا في نهايه هذا اللقاء تحيات فريق العمل. كان معكم من الاخراج احمد حسن ابو سعده ومن الهندسه الصوتيه بلال ماهر الحطوم وهذا معد ومقدم اللقاء الحكيم طلعت محمد المفتي. الى لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.